الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. مرحبا بالإخوة جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا مسددا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يشرح صدورنا جميعا للخير، وأن يأخذ بأيدينا الحق ويوفقنا لذلك، يدلنا عليه ويهدينا إليه ويثبتنا على طريق الخير. في اللقاء السابق تحدثنا عن بدء صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك أتممنا ما يتعلق بمسألة شروط الصلاة، وذكرنا شرط النية، وانتهى بنا الحديث إلى الركوع. ولدي سؤال، أدعية الاستفتاح هل كانت يعني جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة واحدة وجاءت متنوعة يا شيخ مصعب؟ عدة صيغ. طيب، ما طريقة المذهب في التعامل مع هذه الصيغ الكثيرة؟ تفضل. يعني يقدمون ماذا؟ يقدمون واحدة من هذه الصيغ ويجعلون هي السنة، والبقية تكون على وجه الجواز. وقلنا ثمة طريقة أخرى، ويقويها شيخ الإسلام رحمه الله، ويرى أن جميع ماذا؟ أن جميع سنة ويؤتى به، وإنما الأكثر والأشهر يحافظ عليه على صفة ماذا؟ الأغلب، أو يكون تلك سنة غالبة وهذه سنة نادرة تفعل أحيانا. كذلك أخذنا فيما يتعلق برفع اليدين عند التكبير، قلنا المذهب في أكثر من رواية على ذات الطريقة يجيزون الجميع، وإنما المصنف رحمه الله قدم أن تكون الرفع إلى حذو ماذا؟ المنكبين. لدي سؤال أيضا، المذهب إذا بطلت صلاة الإمام هل تبطل صلاة المأموم على المذهب؟ تفضل يا شيخ خالد، ولا من؟ تفضل خالد. تبطل صلاة المأموم، أحسنت. إذا بطلت صلاة الإمام على المذهب فإن صلاة المأموم تبطل. طيب، إذا بطلت صلاة المأموم هل تبطل صلاة الإمام؟ تفضل يا شيخ. لا تبطل. طيب، المصنف قيد قيدا النوى الإمام الانفراد، أحسنت. المذهب أحسنت، لم يقيد هذا القيد، بارك الله فيك. تفضل عبد الله. بسم الله.
قال المصنف رحمه الله: ثم يركع مكبرا رافعا يديه، ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا، وهو أدنى الكمال. ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا: سمع الله لمن حمده. وبعد انتصابه: ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم: ربنا ولك الحمد، فقط في رفعه.
نعم. قال رحمه الله: ثم يركع مكبرا، فأفاد رحمه الله أن التكبير يكون عند إرادة الركوع، ولذلك فإن التكبير للركوع يكون بين قيامه وبين ركوعه، فيكون بين الركنين في الانتقال، هذا هو موضع التكبير. ثم يركع مكبرا، يعني حال كونه ماذا؟ مكبرا لرافعا يديه كرفعه في تكبيرة الإحرام، في ذات الخلاف، يرفع يديه كرفعه في تكبيرة الإحرام. وإذا موضع التكبير هو بين الركنين عند الانتقال، إذا أراد المرء السجود كذلك، ما أين يكون موضع التكبير؟ من هويه إلى سجوده، لا يبتدئ وهو قائم ولا يتم وهو ساجد، إنما يكون التكبير بين الركنين. في الركوع لا ينبغي له أن يبتدئ أن يكون قائما ولا أن يكون راكعا، بل إذا هوى يعني مال إلى الركوع يكبر، فيبتدئ عند بدء ركوعه وينتهي عند نهاية عند بدء الركوع. فالمفترض أن تكون راء الله أكبر، هذه هي بدء الاعتدال في ماذا؟ في الركوع. وأن تكون سين سمع الله لمن حمده هي بدء رفع كم ماذا؟ من الركوع. وبهذا يستدل المأموم على إدراك الركوع من عدمه. فأنت لست في كل أحوال تشاهد الإمام، لكن إذا أتيت إلى المسجد والإمام مثلا راكع وأنت كبرت، المفترض أن تكون راء الله أكبر بالنسبة لك عند إرادة ركوعك قبل سين سمع الله لمن حمده الإمام، لأن المفترض أن الراء تنتهي عندك عند إرادة ماذا؟ عند بدء الركوع، وتبتدئ السين عنده عند ماذا؟ عند رفعه. فبذلك يكون لا تكون موافقا له إن حصل ذلك. ولذا المشهور من المذهب أن هذا الموضع هو موضع الذكر، فإذا أخرته أو قدمته فإنك تكون قد أديت الذكر في غير موضعه. يعني إذا كبرت وأنت قائم فقد قمت بالذكر في غير محله، وإذا أتممت الذكر وأنت راكع قمت به في غير محله. وإذا فعل امرؤ في الصلاة هذا الفعل فالمشهور من مذهب أن هذا يعرض صلاته للبطلان. والمجد بن تيمية رحمه الله والمرداوي والشيخ بن سعدي وابن عثيمين رحمة الله على الجميع وجماعة من الفقهاء في المذهب رأوا أن القول بالبطلان قول فيه عسر أو فيه مشقة على الناس لصعوبة التحرز من ذلك. فالمر ربما يعني كبر لكن يتم تكبيره في الركوع، أو يبتدأ قبل أن يبتدأ في الركوع ولكن ليتنبه المرء لمثل هذا الفعل. فإذا كنت مأموما ومسبوقا ودخلت مع الإمام، فإذا شاهدت الإمام فالإدراك يكون في الركوع باعتبار ما رأيت أنت، يعني أنك أدركت وهو راكع، لكن لم تكن مدركا مشاهدا له. فالعبرة بما بإدراك بالسماع، إذا بدأ بسين سمع قبل هويك فالأصل أنك قبل ركوعك أنك لم تدرك هذه الركعة. قال: ثم يركع مكبرا رافعا يديه مكبرا، فأفاد أن الذكر الذي يكون بين الركنين هو التكبير. ثم يضعهما على ركبتيه، أي يضع اليدين على الركبتين. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقبضهما قابض على ركبتيه مفرجتي الأصابع. وجاء في صحيح مسلم أنه في ركوعه يفرج بين أصابعه، وفي السجود أنه كان صلى الله عليه وسلم يضم الأصابع، فتفرج الأصابع حال الركوع ويسوي ظهره. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح أنه كان إذا ركع سوى ظهره، فلا يرفع الرأس ولا يخفض الرأس، فلا يشخصه ولا يصوبه، ولا يكون إلا رافعا الرأس ولا خافضا له، إنما يكون الرأس مستويا مع الظهر. وهذا الاستواء هي صفة الكمال في الركوع، هي صفة الكمال. وإلا فالقدر المجزئ من الركوع هو بلوغ اليدين إلى الركبتين، يعني إذا انحنى المرء وبلغت يده إلى ركبته فهذا هو القدر المجزئ من الركوع، فهو أدنى صفة من الركوع تجزئ إذا حصلت. ولكن الصفة المسنونة المستحبة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي ما ذكرها المصنف رحمه الله، ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال. فأفادنا أن الركوع فيه ذكر، فالأصل أن كل موضع في الصلاة له ذكر، وهذا الركوع فيه ذكر وهو قول سبحان ربي العظيم، وأفادنا أنها تقال ثلاثا. فاستفدنا أولا أن الذكر الذي يقال في الركوع هو هذا، ولذلك المذهب لا يستحبون الزيادة على قول سبحان ربي العظيم، قالوا: وإن قال وبحمده جاز، وبعضهم كره، لكن الاقتصار على سبحان ربي العظيم هو الأصل الذي يؤتى به. وذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أذكار في ركوعه وسجوده، ويحسن بالمرء أن يراجعها، هو في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، بعد نزول سورة النصر. وأما الركوع فقال صلى الله عليه وسلم في عقبة بن عامر الجهني: فعظموا فيه الرب. فتمت أذكار جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع يحرص عليها ويؤتى بها. والمذهب أن السنة الاقتصار على سبحان ربي العظيم. وهذه الأذكار هل يجمع بينها سبحان ربي العظيم وسبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو أنه يقتصر فقط على أحدها؟ إطلاق التعظيم أما الركوع فعظموا فيه الرب، فهذا التعظيم يحصل بكل ذكر يذكر به المرء، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر جميعه، خصوصا إذا أطال المرء صلاته. فهو قال ثلاثا، قالوا هذا أدنى الكمال، ثلاثا أدنى الكمال للإمام. وأعلى الكمال أن يسبح عشرا، هذا بالنسبة للإمام. أما المنفرد، المأموم هو تبع لإمامه، أما المنفرد فالسنة في حقه ما جاء عن براء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه وركوعه وسجوده على السواء إلا تشهد. فالسنة في حق المنفرد أن تكون صلاته على السواء، فما يحسن أن يطيل القيام ثم يكون الركوع دونه. والمقصود على السواء أن تكون متقاربة، يعني ليس المقصود أن يكون الركوع بقدر القيام بطوله. فإذا كانت الركعة القراءة فيها طويلة الركوع يكون طويلا، وإذا كنت في الركعتين الأخرين مثلا تقرأ الفاتحة فقط فالركوع يكون ماذا؟ أخف من ذلك. سنة الفجر مثلا ورغيبة الفجر التي تخفف فيها القراءة الركوع يكون فيها كذلك على القدر الذي لا يكون فيه تطويل. إذا صليت من الليل وأطلت القيام فأطل ماذا؟ الركوع والسجود. وهذا الذي صححه بعض الأصحاب رحمهم الله كالمرداوي، وهو ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن المأموم لا يحد، إنما يكون ركوعه وسجوده بحسب القيام وطول الصلاة. ثم قال رحمه الله:
ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا: سمع الله لمن حمده.
أفادنا أن الإمام كذلك أنه عند رفعه من الركوع يرفع يديه أيضا، فرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ورفع اليدين عند الركوع، ورفع اليدين كذلك عند الرفع من الركوع. ثم يرفع رأسه ويديه معا، فتكون اليد مرفوعة كما في تكبيرة الإحرام أي لا حذو منكبيه، قائلا: سمع الله لمن حمده، أي حال رفعه. وهذا يقوله الإمام ويقوله المنفرد، أما المأموم فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالمأموم في هذا الموضع لا يقول شيئا، قالوا إنما هو يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد، إن شاء تركها إلى أن يستتم قائما، وإن شاء ابتدأ بها عند قيامه. فالمأموم يقولون هو إن شاء يترك ربنا ولك الحمد إلى اعتداله قائما، وإن شاء ابتدأ بها متى؟ عند رفعه. فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، وكذلك المنفرد حال قيامه. ثم وبعد انتصابه إذا انتصب ذكر آخر، إذا انتصب فذكر آخر، ويقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا الذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاء فيه فضل، والزيادة هنا خصها للإمام فقط والمنفرد. ومن وافق يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا أن يحمد الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفضل الذي فيها وأن الملائكة ابتدرتها هذا الذكر. وإذا حمد الله جل وعلا في ركوعه فإنه يطيل الحمد لا بأس، فإن تقصير الرفع من الركوع وعدم الإطالة هذا من البدع التي أو من المخالفات للسنة التي حدثت متأخرا كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول وإنما حصلت بعد عصر الخلفاء الراشدين، أصبح الذي يطيل الركوع أو يطيل الجلسة بين السيدتين مستنكرا، بل الأصل عند الناس أصبح التخفيف في هذين، وهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل في حديث أنس رضي الله عنه أنه كان يطيل حتى يظن الظن أنه ماذا أنه نسي عليه الصلاة والسلام، فيطيل بعد رفعه من الركوع ويطيل كذلك بين السيدتين بقدر طول الصلاة مناسبا يعني لطول الصلاة. والمأموم خصوه بقول ربنا ولك الحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وجاءت ربنا لك الحمد، وجاء كذلك اللهم ربنا ولك الحمد، وجاء كذلك اللهم ربنا لك الحمد، وكلها على المذهب جائزة وكلها سنة. لماذا فقط؟ لهذا الحديث الذي سبق ذكره إذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولذلك قول آخر أن المأموم كذلك يستحب له أن يزيد في الحمد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم
ومأموم ربنا ولك الحمد فقط في رفعه، ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وسنة كونه على أطراف أصابعه ومجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفرقة ركبتيه، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال.
نعم، قال رحمه الله ثم يكبر ويسجد، وهنا لم يذكر رفع اليدين، فهذا الموضوع لا ترفع فيه الأيدي. وجاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه معنى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكبر عند سجوده، فالتكبير عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول على الصحيح، هذه أربعة مواضع. أما عند السجود فلا يكبر، هذا هو الصواب. وما جاء من الأحاديث التي حسنها بعض العلماء في الرفع باليدين عند السجود أو في كل خفض ورفع فهذه حكم عليها العلماء بالشذوذ، فحيث الصحيحة لم تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع عند السجود، فيسجد على الأعضاء السبعة مكبرا أي يكون التكبير حال هويه. كيف يكون التكبير؟ قلنا بين الركنين. طيب كيف تكبر بين الركنين؟ إذا أردت أن تركع تقول ماذا؟ الله أكبر. طيب إذا أردت أن تسجد الله أكبر، تزيد تمد قليلا. طيب المسافة في الركوع كالمسافة في السجود مختلفة صحيح؟ من أهل العلم من يقول التكبير يكون جزما يعني الله أكبر الله أكبر ما يزيد، ومد التكبير مثلا عند السجود أو عند القيام من السجود أو إذا أردت الجلسة الأخيرة في التشهد فإنه يكون بصوت مختلف يشعر معه المأموم أن هذا جلوس. من أهل العلم من أنكر ذلك ورأنا هذا خلاف السنة وأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثمة رسالة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله لا جديد في أحكام الصلاة، ناقش عدد من المسائل المتعلقة في الصلاة وذكر منها هذه المسألة، وذكر أن العرب من عادتها أنها إذا تكلمت يكون الكلام بحسب الموضع، فالتكبير في الركوع من يعني ليس كالتكبير للسجود لاختلاف الموضع مثلا، وليس كالتكبير للجلسة للتشهد، فلو أن الإمام خالف في ذلك فالأمر فيه ماذا؟ في ساعة، ما لم يلحن يعني يزيد في الكلمة حتى يغير في معناها، يقول أكبار، لكن إذا يعني غير طريقة عرضه لها أو صوته بها فيشير أن هذه الجلسة التي يستريح فيها، فالمسألة فيها ساعة، المسألة فيها ساعة ولا ينكر على أحد في ذلك. ويسود على الأعضاء السبعة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يعني أمرت أن أسود على سبعة أعضاء، وهذه الأعضاء الركبتان والقدمان والكفان والجبهة والأنف. طيب، المجزئ من هذا أن يسجد المرء، أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة كاملة، ولذلك إذا وضع قدما على قدم فيكون صيد على كم؟ على كم؟ على ستة، فلا يكون السجود مجزئا. وإذا وضع كفه على الأرض لا إشكال مجزئ، بعض الناس يضع الأصابع هكذا، هذا يحصل له الإجزاء، لكنه خالف السنة، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أنه يبسط الكف ويضم الأصابع وتكون إلى جهة القبلة. وجاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سجد بين كفيه، والمذهب أنه قال أنه يجعل اليدين حيال المنكبين عند سجوده، وإذا جعلها حيال المنكبين أو إلى الأذنين كل ذلك سائغ إن شاء الله. ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة فيضع ركبتيه ثم يديه، إذن السنة على المذهب أن يقدم المرء أول ما يقدم ماذا؟ اليدين، فيقدم الركبتين عفوا، فيضع ركبتيه، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد نزع ركبتيه. هذا الحديث قوى جماعة من العلماء وحسنوه وروا أنه هو السنة في النزول، ومن أهل العلم من ضعف هذا الحديث وأخذ بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا الحديث صحه جماعة من المحدثين، وابن القيم رحمه الله في الهدي زاد المعاد ذكر عددا من الأوجه في تضعيف هذه الزيادة وأنها مقلوبة، الأصل لا يضع وليضع ركبتيه قبل يديه. من أهل العلم يضعف كلا الحديثين ويقول ليس ثمة نهي عن وضع اليدين قبل الركبتين قبل اليدين، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبتيه قبل يديه في حديث صحيح، وإنما المسألة على الساعة، المهم أن تنزل بهيئة تليق بالمصلي، فلا يبرك كما يبرك البعير يعني بوجفة كوجفة البعير، يعني بعض الناس إذا أراد السجود ينزل بطريقة لا تليق بالمصلي ويكون له صوت وله هيئة تنافي السكينة، فإن كانت على الركبة وإن كانت على اليد. وإذا قلنا يا مشايخ، طبعا المذهب السنة تقديم الركبة، إذا قلنا السنة تقديم أن أخذنا بصححنا حديث لا يبرك كما يبرك البعير، فأنه كما قال شيخنا لا ينبغي أن يقال مسألة فيها سعة، لأنك صححت الحديث فإنك تعتقد أن إحدى الصفتين قد نهي عنها، لأنه جاء حديث فلا يبرك كما يبرك ماذا؟ البعير، فإذا حملت هذا على إحدى الصفتين فإذا أنت لابد أن تحقق هذه الصفة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وترى أنها على خلاف السنة. إنما لما نقول أمر فيه ساعة لا نقصد أن في ساعة الذين لم يصحوا لا النهي ولا الصفة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه الإخوة يضع المرء ركبتيه فانشق عليه لتعب ومرض، فانه ارفق بالانسان ربما اذا كبرت سنه ان يضع يديه قبل ركبتيه، وهذا مذهب مالك رحمه الله، لا باس ان يقدم الركبتين قبل اليدين، فلكن ينزل على هيئة تليق بالمصلي من الخضوع والسكون. المصنف لم يذكر ماذا يصنع المصلي إذا رفع يديه إذا قام من الركوع بيديه، لأن المذهب أن المصلي مخير بين وضع اليمنى على اليسرى وبين السدل بعد الركوع، هذا منصوص أحمد رحمه الله، لا بعد الرفع من الركوع إن شئت ضع اليدين وإن شئت أن ترسل اليدين، كل ذلك سائغ في المذهب. قال فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وسن كونه على أطراف أصابعه أصابع رجليه، السنة أن تكون على أطراف أصابعك وأن تكون هذه الأصابع إلى جهة القبلة إذا سجدت، ومجافأة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي العضد عن الجنب إذا سجد، في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه في الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يجافي، وبعض الأحاديث أنه لو أرادت سخلة أن تمر بين يديه لمرت، وأنهم كانوا يؤوون للنبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما يجافي، وهذا كله مقيد ما لم يكن ثمة إيذاء لمن كان بجوارك، فإن كان ثمة إيذاء لازدحام المسجد فالله تعالى يعلم من نيتك أنك تطبق هذه السنة ولكن تركتها لعدم الإيذاء، فالمرء لا يبالغ إذا كان يؤذي من بجواره. وبطنه عن فخذيه، يرفع البطن عن الفخذين. وفي الجملة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأمر في الصحيح، قال اعتدلوا في السجود، فالسنة الاعتدال، فلا ينقبض المرء على نفسه حتى يكون كالكورة، ولا يمد ظهره حتى يكون كالممتد، ما بقي يعني إلا يمكن دفة بسيطة وخلاص ينتهي هذا الرجل، هذا مشايخ خلاف السنة. طيب كيف نضبط الاعتدال؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة، والسنة أن يدنو من السترة، وحاصل آثار أنه بين سجوده صلى الله عليه وسلم وبين سترته قدر ممر شاه، وبين وقوفه صلى الله عليه وسلم وبين السترة ثلاثة أذرع، فإذا جئت إلى موضع قيامك فضع ثلاثة أذرع من مكانك ثم اسجد فيما يبقى بعده من ثلاثة أذرع قدر ممر ماذا شاه، تقريبا ثلث ذراع. إذا كان المرء وسطا وسجد على هذا بهذا القدر فإن هيئته ستكون هيئة ماذا؟ معتدلة. واضح يا إخوان؟ ستكون الهيئة معتدلة. ومجافأة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، هذه من السنن. وتفرقة ركبتيه، يعني الركبتان تكون مفرقة. ولم يتكلم عن القدمين، هل تكون مفرقة أو تكون ملتصقة في سجوده. تفرقة الركبتين يلزم منها في الأصل أن تكون القدمان أيضا مفرقتين، لأن الركبة إذا افترقت تكون القدم معها مفرقة، وهذا هو الأصل، ولذلك المذهب على هذا. وجاء عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد رص قدميه، وهذا الرص القدمين هذا الحديث قوى الشيخ الألباني رحمه الله، ولذلك رأى أنه سنة، ومن أهل العلم الذين قوى هذا الحديث رأوا أن رص القدمين سنة، لكن المذهب على خلاف ذلك. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتاب الذي أشرت إليه آنفا رسالة صغيرة لا جديد في أحكام الصلاة أشار إلى أنه ناقش هذه المسألة، وناقش مسألة التكبير ذكرناها، وناقش أيضا التكبير ناقشها في تصحيح الدعاء، وكتاب له آخر في اسمه تصحيح الدعاء، كتاب جميل ولطيف ونافع جدا. وناقش كذلك مسألة في أحكام الصلاة، مسألة رص القدمين، وأشار إلى أن حديث عائشة رضي الله عنها ما فقدت النبي صلى الله عليه وسلم وظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه، قامت وإذ به صلى الله عليه وسلم ساجد، فوقع كفها على قدميه عليه الصلاة والسلام. قال: وقوع الكف على القدمين يدل على أن القدمين متراصة. الشيخ بكر يقول له، يقول: وقوع الكف في ظلمة لا يدل على ذلك، فالمرء إذا بحث في ظلام فإن يده تقع على الشيء مباشرة أو أنها تميل تحيد، فهي تدل على قرب لكن لا تدل على التصاق، تدل على قرب ولا تدل على ماذا؟ على التصاق. المذهب أن تكون على قدر الركبتين، وقدروه يعني ذكروا تقديرا، والصواب أنه ما يقدر. الجملة أيها الإخوة باختصار اعتدل في السجود، السنة أن تكون معتدلا في ماذا؟ في سجودك. إن صح حديث المراصة فيكون سنة، وإن ضعف فإن المرء يبقى على الهيئة المعتادة لقدميه، لكن تكون قريبة، تكون ماذا؟ قريبة. قال رحمه الله: وبطني عن فخذيه وتفريقة ركبتي، ويقول سبحان ربي الأعلى كما قلنا في الركوع، ولا يزيد بحمده، وإن زاد يعني جاز، هل هو جائز أو مكروه، لكنه السنة لا يزيد، هذا المذهب وهو أدنى الكمال. القول في أذكار الركوع السجود ذات القول في أذكار ماذا؟ الركوع، هل يزاد أو لا يزاد؟ لا، أما السجود فقام من أن يستجاب لكم، فأكثر من الدعاء حري أن يستجاب المرء في سجوده.
قال رحمه الله: ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا ويقول: رب اغفر لي ثلاثا، وهو أكمله،
هو أكمله،
نعم، وهو أكمله، ويسجد الثانية كذلك.
ثم يرفع مكبرا أي حال كونه مكبرا، ويجلس مفترشا، هذه السنة في الجلوس في جلسات التشهد وبين السيدتين الافتراش، يفرش اليسرى وينصب اليمنى، وتكون أصابع اليمنى إلى جهة القبلة، هذه السنة. ويقول: ربي اغفر لي، حيث حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس بين السيدتين، يقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. وهذا التكرار مرتين ليس المقصود منه، هذا ما ناقشه الشيخ بكر في كتابه، ليس المقصود منه العدد، إنما أن تقول فلان يقول أعطني أعطني، تقصد ماذا؟ أنه يكرر عليك، لا تقصد العدد بعينه. ولذلك رب اغفر لي هنا قالوا ثلاثا، لأن الحديث رب اغفر لي رب اغفر لي ليس المقصود العدد، إنما المقصود ماذا؟ مطلق التكرار. فثلاثا هو أدنى الكمال، قال وهو أكمله، يعني ثلاثا، وقلنا قال ثلاثا هو أكمله، وقلنا الصواب أن هذا الموضع يكون متناسبا مع بقية أركان الصلاة، إذا طال السجود يطال في هذا الموضع. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة: رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وارحمني وارفعني. هذه جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. قال رب اغفر لي ثلاثا وهو أكمله، والصواب أنه لا بأس أن يزاد، بل هذا موضع من مواضع ماذا؟ الدعاء. وإن دعا لوالديه لا بأس، لكن ليس سنة، يعني اعتاد كثير من الناس يقول ربي اغفر لي ولوالدي، هذا ليس من المأثور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الموضع، ولكن لو دعا به لا بأس، لكن ليس سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، السنة ما سبق ذكره من الدعاء. قال: ويسد الثانية كذلك، يعني كالأولى، الثانية كالأولى. نعم.
ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه.
نعم. فإن شق،
فإن شق فبالأرض.
المذهب أن المرء إذا قام من سجوده يعتمد على ركبتيه ولا يجلس للاستراحة، يعني ما يستريح، إنما يقوم مباشرة، وهذا هو المذهب المعتمد في المذهب المشهور. في رواية أخرى في المذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس للاستراحة، يعني بعد ما قام استراح عليه الصلاة والسلام، جلس الاستراحة، جلس ثم قام. وهذه الرواية رجع إليها الإمام أحمد رحمه الله. وثم تقول في المذهب أن جلسة الاستراحة ليست سنة إلا عند الحاجة، والتي يعني أخذ بها ابن القيم رحمه الله وقواها، عند الحاجة الحديث التي فيها الاستراحة تكون عند الحاجة. ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، أيضا لا يعتمد على يديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمد على يديه، فإن شق فبالأرض. وهذا كله الخلاف في الأحاديث، حديث أبي حميد الساعد وابن حجر، هل فيها الوضع أنه قام مباشرة أنه لم يضع يديه؟ الاعتماد كان إذا قام اعتمد على يديه كهيئة العاجن، هذه الشيخ الألباني رحمه الله قواها. الشيخ بكر ناقش هذه المسألة أيضا في لاجل في أحكام الصلاة، أنه العاجن يقول الصلاة ليس فيها عمل، إنما الصلاة الحديث كهيئة العاجز، يعني العاجز يعني إذا أراد أن يقوم مباشرة. الآن نختبركم يا مشايخ، نقول كل واحد يقوم ونرى العاجز من غيره. إذا أراد العاجز أن يقوم، يعني مثل يعني لو أردت أن أقوم صعب، يعني الواحد يتقدم ويتأخر ويعتمد على يديه صحيح، لكن إذا قلنا ما شاء الله لمثل مصعب قم يفز ما شاء الله مباشرة. ممكن أحمد مبارك خاف من العين، يعني ما يفعل هذا، لكن الأصل المشايخ أن يعني ما جاء في الحديث أنه كهيئة العاجز، ليس مثل كهيئة ماذا؟ العاجن. والمسألة حديثية، يعني لم أذكر لكم أو أذكر لكم الآن أن كثيرا من الخلافات في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقها يكون عند المحدثين، يعني المسألة ليست مسألة فقهية بمعنى النظر فيها فقها، وإن كان ما في مسألة تخلو من فقه وفهم، لابد يعني حتى الحديث يحتاج إلى فهم، لكن مثلا هل السنة أن تقوم على مباشرة أو تعتمد على يديك؟ الخلاف فيها يعتمد على صحة حديث ماذا؟ الاعتماد على اليدين. كيف طيب صفة الاعتماد على اليدين؟ إذا قلنا كهيئة العاجن صحيحة، إذن كهيئة العاجن هكذا. إذا قلنا ضعيفة ولا إنما هو يعني تصحيف، تكون كهيئة العاجز، فيأتي على يديه كأنه عاجز. فكثير من الخلاف في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معتمد على خلاف ماذا؟ عند المحدثين. هل يرص القدمين عند ابن خزيمة صحيح؟ إذن الرص يكون سنة، ليس صحيحا لا يكون سنة. هل يذكر هذا الذكر؟ إذا صح ذكر، إن لم يصح لا يذكر. فلذلك أنا أرشدت في أول لقاء أنه يحسن أن يرجع إلى كتاب الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
فيأتي
نعم، قال على ركبتي فإن شق فبالأرض. نعم،
فيأتي بمثلها غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ إن كان تعوذ.
يقول رحمه الله بأن الركعة الثانية كالأولى لا فرق في كل ما ذكره سابقا، الثانية كالأولى، إلا أن الفرق في النية. غير النية، النية المقصود أنه لا يبتدأ النية يجددها، بل يستصحب النية الأولى. والتحريمة أي لا يكبر تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والاستفتاح إنما يستفتح ماذا؟ في أول صلاته. والتعوذ إن كان تعوذ، التعوذ لأجل القراءة ليس لأجل الصلاة، ولذلك إذا كان استعاذ في الركعة الأولى فإنه لا يحتاج أن يتعوذ مرة، أن يستعيذ بالله مرة أخرى. وثم تقول آخر أنه يستعيذ في كل ركعة، لأن الاستعاذة أيها الإخوة هي لأجل ماذا؟ القراءة، وليست لأجل الصلاة، إنما أنت تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. الذين قالوا لا يستعيذ مرة أخرى هو المذهب لعدم نقله، وأيضا لأن الفصل بالتسبيح والذكر لا يكون فاصلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وإذا مر بآية سأل الله من فضله، إذا آية رحمة، وإذا مر بآية فيها وعيد استعاذ بالله. ولم يكن صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعاود الاستعاذة من جديد، فقالوا دل ذلك على أن الفصل بين القراءة بدعاء أو ذكر لا يستلزم ماذا؟ الاستعاذة من جديد. فإذا ركعت أن تسبح، وإذا سجدت تسبح، بناء عليه أنت لم تفصل بين القراءة بغير الذكر، وهذا الفاصل لا يلزمك معه أن تعود وتستعيذ بالله من جديد. هذا كذا قال رحمه الله. ولذلك قال إن تعوذ، إن لم يكن قد استعاذ في المرة الأولى وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه ماذا؟ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مرة هنا في الركعة الثانية، لأنه سيبتدأ القراءة.
ثم يجلس مفترشا، وسن وضع يديه على فخذيه، وقبض الخنصر بالبنصر من يمناه، وتحليق إبهامها مع الوسطى.
الأصل في جلسات الصلاة أنها افتراش، ما عدا ما يأتي ذكره في التورك في التشهد الأخير في الصلاة فيها أكثر من تشهد، هذا هو المذهب. والأصل في وضع اليدين أنها تكون مبسوطة على الفخذين، لكنه لما كان هذه الصفة مختلفة في التشهد ذكرها، فإن السجدتين لم ينص على صفة وضع الكفين لأنها على الأصل تكون على الفخذين، هنا الصفة مختلفة، فقال ثم يجلس مفترشا وسن وضع يديه على فخذيه، يعني يضع اليدين على الفخذين، وقبض الخنصر والبنصر من يمناه، يقبض يضع اليمنى، اليسرى الآن مبسوطة، اليمنى قال يقبض قال يقبض الخنصر والبنصر، وبعد ذلك وتحليق إبهامها مع الوسطى، وإشارته ماذا؟ بسباباتها، هكذا. وجاءت صفة أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبض الجميع ويشير بهذه، وجاء في الحديث أنه عقد 53، وهذا مشايخ يعني صفة عد العرب، وتأتينا إن شاء الله في الأذكار التي بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال عقدنا بالأنامل، فالصفة عقد العرب كانوا يعدون بها الطريقة، لهم طريقة في العد في وضع الإصبع على الإصبع، وذكرها ابن حجر رحمه الله فتح الباري، ذكر أيضا الصنعاني في سبل السلام، وصفة حقيقة صعبة عند العرب في عدهم، من استطاع أن يعد بها يعني فليعد بالأذكار على هذه الصفة وهذه الطريقة، فعقد 53 على طريقة عد العرب، يعني هذا المقصود. هذه الصفة الأولى، الصفة الثانية ذكرناها القبض، ثم يشير بالسبابة. طيب متى يشير؟ هذه أيضا مسائل التي اختلف فيها المحدثون، وبناء عليه اختلف فيها من الفقهاء. المذهب عند الحنابلة أن الإشارة تكون بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا وبسط اليسرى، فالمذهب أن الإشارة بالسبابة تكون عند ذكر الله مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني في الصلاة وخارج الصلاة، فإذا ذكرت الله على المذهب فإنك تشير بالسبابة مطلقا عندهم. في الصلاة هنا في التشهد يقول عند تشهد، أي عند الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يشير. وذكر الله مثل قولي إذا جاء عند شيء مثل التحيات لله، فهنا ذكر اسم الله جل وعلا. فالسلام علينا وعلى عباد الله يشير، ولذلك هذا هو المذهب. ومن أهل العلم من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بسبابته في صلاته، فتكون إشارة طيلة التشهد، وهذا أولى والله أعلم، تكون طيلة التشهد مشار بها، وطريقة الإشارة محل خلاف، هل كان هكذا يشير أو كان كهيئة الراكع، ضعف العلماء بعض العلماء هذه اللفظ، كل هذا العمدة فيه والعهدة على من؟ على المحدثين. ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بها في تشهده هكذا. بعض العلماء يرى أنه يشير يعني يحركها، يعني يحركها، جاء في الحديث يحركها، وهذه الشيخ الألباني قواها، من المرأة أنها شاذة يحركها التحريك، فالأصل أن تكون هكذا. المهم من أخذ على إحدى هذه الصفات بناء على أنها سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلد من أهل العلم من هو ثقة بذلك فلا بأس، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها يبقى مشيرا بها طيلة تشهدي هكذا. قال السلام عليك، قال ثم ودعاء وبسط اليسرى، نعم اليسرى تكون مبسوطة. وجاء في أيضا صفة أخرى أن اليسرى يقبض عليها يعني بيده اليسرى، الأصابع تقبض على الركبة في يد اليسرى. نعم، هذه صفتان، الأولى هكذا والثانية هكذا، واليسرى مبسوطة أو يقبض بها الركبة.
ثم يتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ينهض في مغرب.
هذا التشهد على القاعدة على المذهب، هذا هو الوارد في حديث مسعود رضي الله عنه وارضاه، وهم قووه وأجازوا بعد ذلك أن تتشهد بأي صيغة أخرى، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تشهد، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء عن أبي موسى الأشعري، كلها في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عباس في صحيح مسلم: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي، إلى آخر التشهد. حديث أبي موسى الأشعري: التحيات الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي. حديث عمر رضي الله عنه كل واحدة مفردة، يقول: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي. كل ذلك جائز على قاعدة المذهب، لكن اختاروا الصفة المذكورة، وقيل كلها سنة فيأتي بهذا حينا وذاك حينا، وهذا الأولى. وكن من عباد الله الصالحين ليشملك هذا الدعاء: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا كنت من عباد الله الصالحين فإن كل مصل يصلي يدعو لك بالسلامة، فما عليك إلا أن تكون صالحا لتحصل على هذا الفضل. قال رحمه الله: ثم
ينهض في مغرب ورباعية مكبرة.
نعم، مكبرا حال قيامه، وهذا الموضع لم يذكر فيه رفع اليدين، والصواب هو القول الآخر أن اليد ترفع عند قيام التشهد، وهذا ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة.
يصلي الباقي سرا أي لا يجهر، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مقتصرا على الفاتحة، هذا هو المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم والمنقول في السنة الغالبة، وجاء النص عليه، وجاءت حديث أخرى في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر أنه قرأ بعد الفاتحة في صلاة الظهر، وجاء في المغرب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهل كان هذا ذكرا أو كان يعني دعاء وقنوتا أو كان قراءة لآية في المغرب؟ وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم خمنوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت بقدر ألف لام ميم السجدة فالعصر في الركعتين الأولين على قدر الأخرين من الظهر، فدل على أنه في الظهر كان ماذا؟ يزيد. ولذلك نقول الزيادة على الفاتحة سنة تفعل ماذا؟ أحيانا، فتختصر على الفاتحة في الركعتين الأخرين، ويسن أحيانا ماذا؟ أن تزيد على سورة الفاتحة. نعم.
ثم يجلس متوركا فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
ثم يجلس متوركا، هذه الجلسة التورك تكون على المذهب في التشهد الأخير من الصلاة التي فيها أكثر من تشهد، فالفجر مثلا والراتبة لا يجلس متوركا فيها لأن فيها تشهد واحد فقط، فإذا جلس التشهد الأخير جلس على مقعدته وأخرج رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى، فقال الأخير يعني أنه فيه ماذا؟ شيء قبله، تشهد قبله، ولذلك المذهب أخذ بأن التورك يكون في الجلسة الأخيرة، والأخير يفيد أن ثم تشهد آخر قبله، إذا خصوه بالرباعية والثلاثية، هذا المذهب. فجلس متوركا فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول التشهد الأول الذي مر معنا، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، لا يقول كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لأن هذا الحديث حديث كعب بن عجرة هو الوارد في الصحيحين، وقلنا لكم المذهب طريقتهم فيما تعددت فيه الروايات يقدم ماذا صيغة من الصيغ، إما لكونها الأصح أو لكونها مثلا من طريق الإمام أحمد رحمه الله كما بعض الأذكار، أو لكونها الأكثر رواية الأشهر. هنا قالوا هذا حديث كعب بن عجرة وارد في الصحيحين هو المعتمد، لكن لو قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم جاز ذلك، واضح مشايخ؟ جاز ذلك، لكن هذا المقدم في المذهب. والقدر المجز في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم صل على محمد، يعني لو الإنسان أقيمت الصلاة وأراد أن يخفف في صلاة النافلة حتى يدرك تكبيرة الإحرام فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد ويسلم، واضح مشايخ؟ القدر المجزي من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم صل على محمد.
وسن أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم.
نعم، هذا ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم والمواضع الفاضلة في الدعاء بعد التشهد الأخير، فقال عليه الصلاة والسلام ثم يتخير من الدعاء ما شاء، فهذا الموضع موضع دعاء وذكر، وأنت قد قدمت عملا صالحا، وفي دبر الصلاة عند فراغك من العمل الصالح يكون موضع من مواضع إجابة الدعاء، وهو من أي الدعاء أسمع الدعاء في أدبار الصلوات وفي جوف الليل الآخر، فهذا الدعاء من الدعاء الفاضل. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذ بالله من أربعة التي ذكر المصنف رحمه الله، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال، من عذاب القبر. هذه الأربعة كان طاووس بن كيسان إذا لم يأتي ابنه بهذا الذكر يأمره أن يعيد أعماره بعاية الصلاة، ولذلك أيها الإخوة ينبغي المرء أن يحرص على هذا الذكر ويتخير من الدعاء ما شاء، لكن إياك أن تدعو بشيء من أمر الدنيا. الشيخ عبد الرزاق اللهم ارزقني سيارة جديدة، هذا ما يصلح في المذهب وبطلت صلاتك على المذهب. اللهم ارزقني زوجة، لا هذا أيضا إلا أن تقول صالحة إن شاء الله من أمر آخرة، لكن تدعو بغير هذا كل هذا يكون من دعاء ماذا الدنيا. إذا قال رحمه الله وتبطل بدعاء بأمر الدنيا، لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هذه أمر الدنيا لا تنبغي، وهذا مفردات المذهب. والصواب أن الدعاء عبادة، فإن سألت الله شيئا من أمر الدنيا ومن أمر الآخرة فكل ذلك جائز، لكن لا ينبغي المرء أن يكون همه إلى الدنيا، لا ينبغي أن يكون همه إلى الدنيا. فأنت لو قلت اللهم ارزقني كذا وكذا هذا عبادة، لأنك دعوت ربك عز وجل. وذلك المذهب يبطلون بأمرين، بالدعاء بأمر الدنيا أو بكاف الخطاب أو النداء المخاطب لغير النبي صلى الله عليه وسلم، تقول السلام عليك أيها النبي ما يبطل الصلاة، لكن تقول غفر الله لك يا أخي بطلت الصلاة، لا تنبغي أن تخاطب لا أحدا أو هداك الله، لا 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 يكون ذلك في الصلاة. ثم يقول عن يمينه قال وتبطل بدعاء بأمر الدنيا،
ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا.
هل الوقت انتهى وكنا نريد أن نأخذ أركان الصلاة أيضا، فباقي معنا شيء تريدون أن نتم صفة الصلاة سريعا؟ نتم سريعا. قال ثم يقول عن يمينه وعن يساره ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، هذه السنة في المذهب ألا يزاد على السلام عليكم ورحمة الله، والسنة أن يكون التسليم مع الالتفات، أن يقول ما يصلح أن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، لا، السنة وهي مذهب وهي السنة أن تبتدأ الالتفات مع التسليم، تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت حتى يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام، وإذا سجد يعني آوى يعني بين جنبيه حتى يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام وبياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال يقول عن يمين ثم عن يسار السلام عليكم ورحمة الله، ولا يزيد في المذهب مرتبا السلام على هذه الصورة معرفا، فلا يقول سلام عليكم السلام عليكم وجوبا، يعني وجوبا أن تكون على هذه الصفة. نعم.
وامرأة كرجل،
هذا الأصل أن المرأة كالرجل في جميع أفعال الصلاة وفي جميع أذكارها، هذا هو الأصل. إلا
لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل.
المرأة لا تجافي في سجودها، لا تجافي، لأن المجافاة كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى بياض إبطيه. المرأة مطالبة بالتستر، فإذا سجدت وجافت ربما كان هذا يؤدي إلى عدم الستر، فلذلك قال المرأة تجمع نفسها فلا تجافي بين جنبيها وعضديها، وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل، دلول ذلك عن جمع من الصحابيات ومن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. هذا هو المذهب. ومن أهل العلم من يرى أن المرأة كالرجل في كل ما ذكر، وربما إذا كان شيء من ذلك يكون فيه مزيد ستر أو احتشام أو يخشى منه أن ترى عورة أو تفاصيل، إنما يكون هذا عند خشية ناظر. أما إذا كانت المرأة لوحدها فالأصل أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون عاما للرجال والنساء. نعم.
وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة.
الالتفات مكروه، إنما هو كالتفات الثعلب واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. المقصود بالالتفات هنا الالتفات بالعنق هذا والرأس، أما الالتفات بالجسم كاملا بالصدر والجسم فهذا إذا حصل وانحرف عن القبلة فإن الصلاة ماذا؟ تبطل. لكن الالتفات المكروه والالتفات العنق والرأس هذا مكروه. نعم.
وإقعاء
بلا حاجة، هذا القيد يذكر المصنف أحيانا وأحيانا لا يذكره مع المكروهات، والقاعدة المضطردة أن كل مكروه تبيحه ماذا؟ الحاجة. فالنص هنا مزيد تأكيد، وإلا أنت تعلم أن كل مكروه تبيحه ماذا؟ الحاجة، ما تحتاج إلى هذا القيد يعني في كل مكروه.
وإقعاء،
الإقعاء أكثر من صورة، لكن الصورة المشهورة في المذهب أن يفرش القدمين ويجلس على العاقبين، أو أيضا قيل ينصب القدمين ويجلس على العاقبين، مع أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال هذه سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام. من أهل من خصها سنة بين السيدتين فقط، ورأنا بين السيدتين سنة وفي بقية الأمر تكون إقعاء، وإقعاء كإقعاء الكلب. فعندنا في التشهد سنة الافتراش ونصب اليمنى، هذه سنة، ويكره الإقعاء ويجوز ما عدا ذلك. فالتربع جائز، التربع جائز، والافتراش اللي ذكرناه ونصب اليمنى سنة، والإقعاء مكروه. نعم.
وافتراش ذراعيه ساجدا،
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش السبع، يعني يبسط ذراعيه مكروه.
وعبث وتخصر وفرقعة أصابع وتشبيه،
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة، والخصر معروف ما فوق الورك ودون عظم الصدر، هذا الورك. التخصر وضع اليدين عليه مكروه، لأن هذا لا يليق بهيئة المصلي. وكذلك العبث هذا مكروه، وفرقعة أصابع وتشبيكها، الفرقعة معلومة والتشبيك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبيك بين الأصابع إذا خرج المرء إلى الصلاة، قال فإنه لا يزال في صلاة، المرء إذا خرج إلى صلاته حتى لا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. فالنهي وأنت ماشي إلى الصلاة يدل على أنه في الصلاة ماذا؟ مكروه. أما بعد الصلاة فلا يكره، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى من صلاته شبك بين أصابعه كما في حديث سهوه عليه الصلاة والسلام.
وكونه حانقا ونحوه،
كونه حاقنا،
وكونه حاقنا ونحوه،
نعم، حاقنا للبول أو نحوه، حاقنا ونحوه كحاقب الغائط. والعموم كل ما يشغل الإنسان عن الصلاة يكره الإنسان يدخل الصلاة وثمة شيء يشغله، يكره الإنسان أن يدخل الصلاة وثمة شيء يشغله. فالأصل الإنسان يأتي للصلاة وهو مقبل عليها. وذلك العلماء قالوا ينبغي الإنسان أن ينقطع عن الدنيا إذا أراد الصلاة، ينقطع عن الدنيا. قال بعض الناس ينقطع بالكلية، يعني يخرج من الدنيا حقيقة. عندك فلوس خرجها، عندك شيء خرجه. يقول ابن عربي رحمه الله قال: وهذا الذي يفعل هذا الفعل يكون في الصلاة منشغلا بتحصيلها. صحيح، اللي يخرجها سيبقى في الصلاة منشغل بتحصيلها. المقصود أن تخرج من الدنيا أنك لا يعني تكون منشغلا بالفكر فيها. ولذلك ما يعين على ذلك تبكير الصلاة، يعين على ذلك لا يتحدث المرء مثلا عن الدنيا عند دخوله في صلاته، وأن لا يكون ثم شيء يشغله، فالحاقن والحاقب والتائق لطعام ونحوه، لوطئ ونحو ذلك. فالمرء إذا كان تائقا لشيء فإن نفسه تكون ماذا؟ متعلقة. ولذا قال تائق. أما إذا كان الطعام حاضر لكن نفسه لا تتوق إليه فإنه ماذا؟ سيخشع في صلاته، والله المستعان. اليوم نحن مشايخ ما نحتاج يعني أدنى شيء يشغلنا عن الصلاة، يعني نقرأ عن السلف وعن العلماء المتأخرين أيضا، يعني ربما وضع لأحدهم الطعام فلا يعلم به، وربما خرج من مكتبته أو من غرفته ولا يبصر الطعام الموجود له. وبعض العلماء يعني ينشغل، حتى بعض السلف لما زف يعني أو زفت له امرأته وانشغل عنها، أو جاءت له جارية وانشغل عنها. ونحن ما نحتاج مشايخ يشغلنا أي شيء، يعني لذلك ينبغي إذا كنا نعلم من أنفسنا أن ننشغل بأي شيء أن نكون أكثر حرصا. يعني أنا ما أدري كيف نحن نقلب بالجوال مباشرة نغلقه ونصلي، سيبقى إخوان كل ما يعني دار ذكره سيبقى. نحن نعلم من أنفسنا أننا ضعاف، فخذ التدابير الجيدة حتى تحول بينك وبين ذلك. آخر مسألة.
قال رحمه الله: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت المرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى.
بين رحمه الله أن الرجل إذا نابه شيء في صلاته يسبح، ويجوز أن يهلل، أن يقول لا إله إلا الله، أن يقول الحمد لله. طيب، ويجوز أن يقرأ قرآن في الصلاة ينبه، واركعوا مع الراكعين، سيأتينا إن شاء الله في السهو. المهم أن تأتي بشيء من الأذكار، والمرأة تصفق، وهذا من الحرص حتى لا يسمع صوت المرأة من كمال حشمتها وحيائها. فبطن كفها على ظهر الأخرى، ويزيل
بصاقا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره أمامه ويمينه.
المساجد لم تكن مفروشة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاءت أحكام البصاق والبزاق في المسجد، والناس لم يكن لديهم ترفه كزمائنا عندهم مناديل يضعون فيها البزاق. فاليوم أسهل ما يكون الإنسان أنه إذا جاءه بصاق أو نخامة أنه يضعها في المنديل ولا إشكال. لكن المرء ربما احتاج البصاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الصحيح توجيه، نهى عن البصاق المرء إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه وإن الله تلقاء وجهه، فنهى عن البصاق إلى جهة القبلة، ونهى عن البصاق إلى جهة اليمين، وأذن في البصاق إلى جهة اليسار أو تحت القدم، وأرشدنا أن البصاق في المسجد خطيئة كان في الصحيح، وكفارتها دفنها. هذه كلها حديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بثوبه فبصق في ثوبه ثم دلكه وقال هكذا، هذه كلها جاءت مفادها كالتالي: وعزل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود عليه الصلاة والسلام، عزل إماما ودلوا نخامة في قبلة المسجد، وعزره بالعزل من الإمامة. فالقصد أيها الإخوة أن البصاق إلى جهة القبلة هذا ما ليس مكروها فقط، وقال مكروه بل من أهل من حرمه، فإن الله قبل وجهه. فالبصاق إلى جهة القبلة يمنع، والمصنف قال مكروه. إلى جهة اليمين تكريما لها قالوا يكون مكروها، اليسار وتحت القدم وتدفن. يعني اليوم المساجد مفروشة، إذا بصق رجل تحت بين قدميه أو على يساره اليوم هذا مقبول وغير مقبول؟ غير مقبول، هذا يفسد الفراش. المقصود المساجد لم تكن مفروشة، فهذا وكان كفارتها دفنها، فالمرء يدفنها أو في ثوبه ويفرك ثوبه. يعني اليوم مثلا ما معك منديل، ممكن إذا احتجت في الشماغ مثلا وتفركه، وهذا من كمال الأدب، لأنه إذا بقيت النخامة في الثوب شكلها مقزز، لكن إذا فرك الثوب فإنها لا يبقى لها يعني هيئة مقززة. ولذلك من أهل العلم يقول اليمين مشرفة، فالمرء إذا أراد أن يعطس أو يبصق أو نحو ذلك فيكون عن جهة اليسار. فقالوا ينبغي إذا مشيت أو ماشيت من هو إذا ماشيت صاحب فضل أن تكون عن يمينه ولا تحرجه فتأتي عن يساره. فإذا كنت مع والدك أو مع أستاذك تمشي عن يمينه، حتى إذا أراد البصاق أو أراد يعني أنتابه شيء فلا يحرج، فإن بصق على يمين مكروه وإن جاء على اليسار أحرج منك، فتكون ماذا؟ تكون عن يمينه لتخلي له جانب ماذا؟ الأيسر. هذا من يعني دقائق الأدب التي ذكروها رحمهم الله. والإنسان يعلم أنه إذا قام إلى الصلاة فالله قبل وجهه، لكن لا تصدق يعني إذا رأيت شيئا. يعني أحد الأئمة المالكية رحمهم الله صلى من الليل، وهو يصلي من الليل انفلق في محرابه وجهه كالقمر، فقال يا فلان أنا ربك، تملأ من وجهي. فكان شيطانا، موسى عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، فقال اخسى عدو الله. فما أنجاه الله إلا بالعلم، ما أنجاه الله إلا بالعلم. ولذلك ربما الشيطان لبس على الإنسان. المرء إذا قام في الله قبل وجهه لكن لن تراه، قال ربي أرني أنظر إليك، قال أن تراني في الدنيا لن يرى المرء ربه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم تلك اللذة، ونجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اليوم لا سؤال، لا في الدرس ولا برا الدرس، خلاص يكفي. يا شيخ طولنا عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.